الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 54 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان عليه السلام بصفة عامة، مع الوصية الخامسة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة، والليلة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لولي الأمر. بالنسبة لولي الأمر، وأعني بولي الأمر هنا من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مما لا شك فيه أن في صلاح الراعي صلاحا للرعية، حيث إن للراعي سلطة وقوة ونفوذا ليست بيد أحد من أفراد الرعية. وإذا كان المسؤول عن معظم الطوائف أو الجماعات أو الفئات صالحا، انعكس صلاحه على من تحته، فما بالكم بالسلطان. لذا فإنه ينبغي ألا يتولى أمور المسلمين إلا من هو أهل لذلك، إلا من هو أهل لذلك، يتصف بالتقوى والخوف من الله تعالى ومراقبته، والقوة في الرأي والسداد والحكمة في المنطق، على نحو ما قال يوسف عليه السلام للملك في مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعلى نحو ما قالت ابنة الرجل الصالح لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا باب واسع يسمى باب السياسة الشرعية، وهناك رسالة تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان السياسة الشرعية، في إصلاح الراعي والرعية. تكلم فيها عما يجب أن يكون عليه الراعي وما ينبغي أن تكون عليه الرعية، وأن الله عز وجل قال في حق الراعي والرعاة أي بصفة الجمع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات هنا ولايات وأموال، فهو يحافظ على الولايات ويوزعها على من هم أجدر بها وأحق، بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وليس المناسب، وليس المناسب في المكان المناسب. وصلت. وبين أنه يحافظ على الأموال العامة والأموال الخاصة، وحول هذا تكلم في السياسة الشرعية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إصلاح القضاء في الإسلام بحيث يصبح قضاء شامخا بحق وليس بإبدال حرف من حروفه، كما عليه القضاء في جل بلاد المسلمين إن لم يكن كل، لكن نحن نحتاط ربما تكون هناك دولة لا يزال فيها شيء من القضاء المحترم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فتناول الكلام عن حقوق الله وحقوق العباد والحدود والجنايات والديات. سبحان الله، ما أوسع السياسة في الإسلام، وفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الشركية والسياسة النجسة التي عليها جل بلاد المسلمين الآن أو كل بلاد العالم وقد لا تستثني. فتكلم عن ذلك، لذلك نحن نتكلم عن سياسة شرعية، ما هي عن السياسة اللي في عرف الناس السياسة نجاسة وصارت كذبا ونفاقا وقامت على ما قامت عليه بروتوكولات سفهاء صهيون. وكل والعياذ بالله، يعني ماذا أقول لك، اليهود بيحكموا العالم ولكن من وراء الستار، وكل همهم في هذه الحقبة إنه إزاي يطلعوا فوق خشبة المسرح، وبلاش حكاية إنه يبقوا وراء الستار أو تحت الخشبة أو يعودوا يحركوا العرائس اللي بيحركوها وهم الذين يحركون الخيوط. لا، هم عاوزين يبقوا هم نفسهم العرائس دي، وقد كان منهم عدد لا بأس به، ويريدون الآن أن يحكموا العالم. ولكن مرة قوي، مش لاقي كلام أقوله. سبحان الله. نعم، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم، أي نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: ويجب على الرعية. الآية الثانية، ماذا يجب على الرعية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر، لا والله ما قالوا أطيعوا أولي الأمر، ولا تجدها في كتاب الله، لأنه عندنا في الأفلام بتاعتنا مش ربنا بيقول أطيعوا أولي الأمر، وعاوز يطلع امراته عشان يتجوزها العمدة ويقول له ربنا بيقول له اطيعوا للأب. والله ما قال، إنما قال وأولي الأمر بعد طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون لهم طاعة مستقلة، وإنما تكون طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع الله فينا فله حق الطاعة علينا. ولذلك قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين القاعدتين وبهذين القيدين: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال لكانت لهم الطاعة المطلقة في كل ما يفعلون. إنما الطاعة المطلقة لله عز وجل لأنه خلق فعلم فحكم، والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه له العصمة، مبلغ عن ربه، لا يفعل شيئا من قبل نفسه. إنما الحكام يصيبون ويخطئون، ده كان زمان يصيبون ويخطئون، دلوقتي انتوا عارفينه مذكرين ما شاء الله. فلذلك ليست لهم طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. قال وأولي الأمر، ثم قيدها بقوله منكم معاشر المسلمين المؤمنين المطيعين لله ورسوله المحتكمين لشريعة رب العالمين. فهل حكامنا كذلك؟ منكم ليسوا منا، ده الاحتلال طلع وحط الصبيان بتوعه، ودي كانت مرحلة من مراحل التاريخ. واليهود حبوا يحكموا العالم وعملوا اللي عملوه شغل طويل المدى طويل النفس، بطيء ولكنه سريع المفعول أو قوي المفعول، إنه لن يمر الزمان كما قال جلد مائر إلا وحكامكم من اليهود. وقد كان كلام ذلك له سنة 73، حرب 73 المعروفة، وعد عليها كل السنين دي. تعال دلوقتي أعد لك. لا تعد مين تعد مين وتسيب مين، تقول لي مين وتروح لي مين. أغني لك أغني لك زي اللي قالت أروح لمين، راح والد عمي قال لها لمي خلقاتك وتعالى عندك. طويلة. وأولي الأمر منكم يا جدعان، أنا مش عارف يعني الناس اللي دلوقتي عاملين فتن تسبق فتنة الدجال ما بيقرأوش القرآن، ما بيشوفوهوش، ما بيفهموهوش، أفلا يتدبرون القرآن؟ ما هي وأولي الأمر منكم. لذلك لا بد في الحاكم ولي الأمر أن يتصف بالتقوى والخوف من الله تعالى ومراقبته والقوة في الرأي والسداد والحكمة في المنطق، ولكن قد يتولى على المسلمين من ليس أهلا لذلك. ليه؟ لأنه كما قيل في الحكام أعمالكم عمالكم وكيفما تكونون يولى عليكم، وفي كتاب الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقد يتولى على المسلمين من ليس أهلا. طبعا المؤلف كلام اللي بقرأه قديم، فبقول قد للتقليل، لكن قد الآن تعرب للتحقيق. قد يتولى على المسلمين من ليس أهلا لذلك، فيذعن المسلمون له وللأمر الواقع نظرا لما يترتب على ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد. ولكن على أي الحالين لا بد أن يسعى العلماء والمصلحون إلى بذل جميع الأسباب إلى إصلاح الرعية وإصلاح الراعي وتذكيره ونصحه والسعي لإصلاح من حوله اللي هم البطانة، انطلاقا من توجيهات الشرع في مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. في كفر أكثر من تنحية شرع الله ومحاربة ثوابت الإسلام ليل نهار؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. رواية ثانية عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز، يعني ركب خيله يريد أن ينطلق، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيقول، أن يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ كان يجب عليك تتكلم وسكت. ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: يا ربي، ربي خشيت الناس، ربي خشيت الناس، فيقول الله: أنا أحق أن يخشى. فهذه النصوص وغيرها من الأحاديث تبين الوقوف أمام السلاطين وقول كلمة الحق عندهم، وأنه إذا حصل لهم شيء يكرهونه بسبب هذا الأمر فهو في ذات الله تعالى، فهو في ذات الله تعالى، وهم مأجورون عليه إن بقوا أحياء، وإن قتلوا فهم خير الشهداء عند الله. سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. تخيل سيد الشهداء، اللقب الذي ناله حمزة وناله الحسن والحسين، لكن بلفظ سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. كيفية الإنكار على السلطان إذا كان المحتسب عليه من الولاة الذين يحكمون بشرع الله. إذا كان من الولاة الذين يحكمون بشرع الله، عشان في ناس تأخذ كلمة الولاة بإطلاقها، لا، الولاة الذين يحكمون بشرع الله، فإن لأهل السنة منهجا في التعامل معهم، فلا يرون التشهير بهم على المنابر والمجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة. وقد قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ يعني فيما يتكلم فيه الناس. فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وفي لفظ البخاري: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر. النهاردة أخذ هذا الحديث يقول لك لازم ننصح الولاة في السر. الجماعة المداخلة بيقولوا الكلام للكبار بتوعهم. سر مين ده؟ الكلام ده للحاكم اللي هو بيحكم بشرع الله، واللي هو خليفة راشد، واللي هو إمام عادل، واللي بيته مفتوح وبيصلي بالمسلمين. لما رحت لهوش البيت تلاقيه في الجامع، وما لقيتوش في البيت أو الجامع تلاقيه نايم تحت الشجرة، فيأتيه الرجل من قبل فارس في الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قل هو ده اللي نام تحت الشجرة، فيقوم يقول له: الحكمة التي سطرها الزمان، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ليه؟ لأنه شايف هو إيه اللي بيحدث عنده، شايف الحراسة المشددة والقصور والحاجب والحرس وكذا، وده نايم تحت الشجرة كده. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، وبالنهار مع المسلمين، وفي الأوقات الخمسة هو اللي بيصلي بالناس، وبالليل يتعسس أحوال الرعية ويصلي القيام، وبعدين يغفل شوي، وناس يشفقوا عليه: يا أمير أنت ما تنامش، إن نمت بالنهار أضيع حق الرعية، وإن نمت بالليل أضيع حقي ونفسي وحق ربي علي. فكان النوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، حاجة كده تخطيف. فلزي ده لما تعوزه بتلاقيه، فخليه غلط، خليك عاوز تنصحه هتلاقيه راح يتعسس أحوال الرعية، والمرأة قاعدة الواد يبكي فطمته بدري، قل لها: يا أم السوء أسكتي ولدك. مش من أول مرة الآن، لا، أسكتي الولد مرة والتانية، ولف ويرجع الولد بعيد والصوت بالليل بيسر، يا أم السوء لماذا لا تسكتين غلامك أو طفلك؟ قالت: أمير المؤمنين جعل العطية لمن فطم من أبناء المسلمين، في عطاء بيطلع لكل طفل زي ما أوروبا بتعمل دلوقتي، بس بلاد المسلمين لا، دلوقتي عاوزين يحددوا عندنا الناس. فأمير المؤمنين أعطى عطاء لمن فطم من أبناء المسلمين، ففطمته مبكرا رجاء أن يأخذ العطاء ليكون سعة لنا أو إنفاقا علينا. ويبكي عمر غاية لما يصلي الفجر، يقول لنفسه: كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر؟ وبعدين يخطف في الناس عطاء أمير المؤمنين لكل مولود وليس لكل فطيم. بعد ما كان الحكم لكل من هو فطم، لا، والفطام كان على السنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لا، ده من يوم الولادة.
تقول لي تكلم أمير المؤمنين في السر؟ أيوه، تكلم عمر، تكلم عثمان، هتلاقيه في الجامع، تروح له البيت. لما قالوا لأسامة ما كلمتش سيدنا عثمان، مين قال لكم ان انا ما كلمتوش؟ ما انا دخلت البيت وكلمته، هو لازم اكلمه قدامكم ولا ايه؟ مش لازم يكون امامك، ومش شرط، مش شرط افتح باب شر، انا كلمته في السر. طب بالله عليك، انا عاوز اكلم واحد من حكام المسلمين النهارده. واحد من حكام المسلمين، شوف بقول لك واحد منهم كلهم، يعني عشان مين؟ تقول لي اكلمه في السر؟ طب انا عاوز انصحه واقول له شرع الله. انا كنت اروح للرئيس مرسي الله يرحمه في القصر، وفي اول لقاء يا رئيس عاوزين نشد حيلنا ونطبق الشريعه، في ثاني لقاء اعملوا لي خطه لتطبيق الشريعه، اللي اتخطف بعديها على طول ما كملش اسبوع هيطبق الشريعه. بيقول لك مصر لازم تستغني بغذائها ودوائها وسلاحها، وبقول لبيك يا سوريا، وبقول لن نترك غزة وحدها. ده مين ده؟ جاي ده منين ده؟ بكملش استهنى يا جدعان. وكان حاكم بلا دولة، كان فاكر انه الجيش معاه، كان بيقول الجيش برجاله زي الذهب، طلع لا ذهب ولا فرسه، واللي كان بيثق فيه هو اللي خانه، وهو اللي خطفه، وهو اللي خطط له بسياسة أسياده اليهود والأمريكان. وملعوبة الحكاية، ملعوبة على مستوى كبير، وإحنا لسه طيبين، لسه درويش، وكناش نستاهل برضو في ميزان الله، ما نستاهلش. كانت الفرقة موجودة والبلاوي موجودة، وقعد يقول ما تفكرنيش، ما خلاص فضية ومليت. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألي تكلم الحاكم في السر؟ أيوه أنا مؤمن بهذا. هات لي عمر بن الخطاب، والله أنا أكلمه في السر. هات لي عثمان بن عفان، هات لي عمر بن عبد العزيز، هات لي واحد لسه على قيد الإسلام وأنا أكلمه في السر. يا رجل ده كان بيكلمه الحجاج، شوف الحجاج اللي يضرب به المثل في الظلم كان بيكلموه، وهذكر لك أمثلة. إنما أنا دلوقتي أقدر أوصل لحاكم أنصحه في الله. يا الله، أنا بقول لك شوف، لما الرئيس فاتح الباب القصر للكل، حتى الفنانين راح وقال له شوفوا انتوا عايزين تبوا الرسالة والفن ورسالة، وعملوا لي فن جميل ونظيفه، وكانت اللي اسمها ايه دي اللي كان مزعلها عبد الله بدر، فين الفلانة دي؟ ومعلش، وكان الرجل طيب طيب خاطر الكل، وبيطبطب بعد يطبطب كتير، الله يرحمك يا مرسي. وبعدين يعني يستقبل الفنانين ولا يستقبلش العلماء؟ فرح نستدعي العلماء ورحوا له القصر مرة واثنين. الله يذكره بالخير الشيخ علي السالوس رئيسنا في الهيئة الشرعية، الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت حاكما مسلما. أنا في اللقاء بتاع لبيك يا سوريا، يا الله على اللي حصل في اللقاء، كله اتفزع. الإسلام راجع يا جدعان، الإسلام راجع. فكان لازم الحكاية بقت عاملة زي سن البيض، وجاء الانقلاب بسرعة، ولقى الزبانية اللي يقف وراه ومعاه، وفيهم حمم على رمم، وفيهم كسكتة، وفيهم لحى بتدف الصدور، وفيهم ولسه. ف لا، لازم يكون في حاجة اسمها فقه الواقع. أيوة الكلام ده موجود في الكتب. مين اللي يقدر يدخل على الحاكم يكلمه في السر؟ لأن المداخل كلهم وغير المداخل يقول لك أيوة نصيحة الحاكم في السر. يا عمي بتتكلم عن أنهي حاكم؟ مو لازم يكون الأول حاكم مسلم وبيصلي بيك في المسجد، ولما يخلص صلاة خده كده واديله كلمتين في ودنه، ده هتلاقيه. دول ما بيجوش غير في الجمعة والعياد أحيانا، بيجوا عشان اللقطة. دول المثل المغربي صلاة القوات الجمع والأعياد، بيتوضوا ما بيتوضوش في علم الله، بيعرفوا صل... بيسبوا الدين يا راجل، ثابتة على حكامنا. مش هسمي حسبنا الله ونعم الوكيل. فأيوة في كلمة في السر صحيح، بس لما يكون الباب مفتوح المجال متاح. وقال ابن أبي عاصم باب كيفية نصيحة الرعية للولاة، أو كيف نصيحة الرعية للولاة، فأخرج بسنده عن شريح بن عبيد قال عياض، قال عياض بن غنم أو غنم لهشام ابن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى ما عليه. ماشي، زي ما قلنا في أول الكلام، الحكام والذين يحكمون بشرع الله. وأخرج حكم أحمد بسنده عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، عارف اللي يضغط له على إيده يعني كده، ثم قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. ده بيترخص. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث بالأحاديث التي توهم بجواز الخروج على الأئمة. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. يعني مباشر الريس بيخطب ويغلط وتروح مصلح له، إلا إذا كان قرآن أو خطأ في أحكام أو يعني كذا، إنما في حاجات تتساب ليه عشان لا أقعد الكلام صح، أنا بتكلم صح مثلا يقول له كذا لا. وهذا كله إذا أمكن ذلك. قال النووي عند كلامه على حديث أسامة، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه. وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية. فإن لم يكن الوعظ سرا والإنكار مش متاح يعني هذا سرا، فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. هو ذا الكلام، متاح سرا يبقى سرا، لا يتاح سرا فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. ولا يفهم من هذا ترك إنكار المنكرات المتفشية، ولا يفهم من هذا ترك إنكار المنكرات المتفشية رسمية كانت أو غير رسمية، كما لا يعني هذا عدم فضح خطط الفساد والمفسدين
وكشف أحابيلهم ومكائدهم. أما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله، فإن لكل حالة لبوسا. أما الولاة الذين لا يحكمون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله فإن لكل حالة لبوسا، أي كما قال لكل حادثة حديث. إليك بعض النماذج مما حفظه لنا التاريخ من إنكار أهل العلم ومن سلك سبيلهم على ذوي النفوذ من السلاطين وأعوانهم، وكانوا والله بيحكمون بشرع الله، لأن شرع ربنا أخوان قاعد يحكم البشرية أو المسلمين لغاية سنة 1924، والشريعة موجودة وبقايا الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية إلى الآن، لكن ألغيت الخلافة على يد اللي ما يتسماش سنة 1924، لما نكون إحنا 2021 يعني لسه ما كملناش 100 سنة، 97 سنة من ساعة وسقطت الخلافة. فيبقى كل اللي قبل كده كانوا ماشيين بالشريعة، بس فيهم ظلم، فيهم جو، فيهم بعض المخالفات. ولذلك في الدولة الأموية واحد مثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو من الخيرة الصحابة رضي الله عنهم، عاش لغاية لما حضر الدولة الأموية وصلى وراء مروان بن الحكم خليفة مسلم، بس له وعليه، وبعدين الناس مش حابينه، فصلى العيد وراح يخطب ما لقاش حد قاعد، الناس بتمشي، يقول لك نروح نعيد مع عيالنا ويلها نسمعه من مروان، يعني هيقول لنا ايه مروان؟ فكان يتركوه يمشي، يقوم يتفتق ذهنه عن ايه؟ قال هم بيعملوا كده ولازم يصلوا العيد، خلاص العيد اللي جاي هخطب الاول وبعد كده اصلي، وخلي حد يمشي. نصبوا لي المنبر في المصلى والمفروض انه هيصلي الركعتين وبعدين يصلي يخطب العيد، ويقول زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: انا نخطب فمن شاء فليحضر ومن شاء فلينصرف. دي خطبه عيد وتذكره عامه، واليوم بتاع الفرحه والاهل والسرور والفسح والبهجه. فهو ترك الركعتين وطالع على المنبر، هو طالع على المنبر سيدنا ابو سعيد الخدري جذبه تعال، انما الخطبه بعد الصلاه. قال: يا ابا سعيد ذهب ما كنت تعرف. الكلام ده لما كان الصحابه يقعدوا يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي ما فيش حد بيعد لنا. ذهب ما كنت تعرف، قال: والله ما نعرف خير مما لا نعرف. فأدى الذي عليه، والثاني أصر على موقفه، لكن خلاص شوف لما واحد يجذب الحاكم المسلمين خليفة المسلمين ولا أمير المؤمنين يقول له تعالى والصلاة الأول. فهذه حادثة مشهورة. خبر أبي سعيد الخدري مع مروان، وقيل إنه اللي عمل كده واحد سيدنا أبو سعيد هو اللي روى الخبر وقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه. إني قرأت هذا أيضا. النموذج الثاني نقله ابن كثير رحمه الله أن الحجاج، والحجاج ده يضرب به المثل في الظلم، حجاج بن يوسف الثقفي كان حاكم العراق، وكان يقول: إني رأيت رؤوسا أينعت وحان قطافها. وكان من البلاغة بمكان، فالبلاغة بتاعته كانت تخليه لما يخطب مش عاوز يسكت. فخطب يوما أيام الفتنة ما بينه وما بين ابن الزبير، عبد الله بن الزبير
رضي الله عنهما. فقال الحجاج: إن ابن الزبير غير كتاب الله. فقال ابن عمر، وحضر أيام الحجاج وصلى وراه، فقال ابن عمر: ما سلطه الله على ذلك؟ ابن الزبير غير كتاب الله، ما سلطه الله على ذلك ولا أنت معه، ولو شئت أقول كذبت لفعلته. عشان تقول ابن الزبير غير كتاب الله ما يقدرش، ولا أنت، وممكن أقول لك قدام الناس كذبت، ولو شئت أقول كذبت لفعلته. النموذج الثالث برضو لابن عمر مع الحجاج. قام الحجاج يخطب، فقال له ابن عمر: يا عدو الله، يا عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله. كان بعد إيه؟ لما راح يقاتل الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير في مكة، فقال: يا عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله. فقال: يا شيخا قد خرب، يا شيخا قد خرب. يرد عليه برضه، هو ظالم وعنده عزة بالإثم. فلما فضر الناس خرجوا، أمر الحجاج بعض حاشيته بأن يخلصوا من ابن عمر، بس حاجة كده تبقى دكاكيني كده، حاجة زي الحقنة اللي خدها مرسي كده بس. ايه؟ قال له: فأخذ حربة مسمومة، حربة مسمومة، وضرب بها رجل ابن عمر. ما ضربهوش في مقتل، حربة ومسمومة خلاص، هيتسمم الجسم كله، تبقى ما هي إلا بضع أيام بكثير. فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر فمرض، ومات منها ابن عمر. وشوف بقى اللي جاي قبل ما يموت، دخل عليه الحجاج، عارف اللي يقتل قتيل ويمشي في جنازته، أهو ده. دخل عليه الحجاج عائدا، يعني يعوده في مرض، فسلم فلم يرد ابن عمر، وكلمه فلم يجبه. بقى انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته، جاي تعملهم علي وتفهم وتوهم الناس ان انت حبيب ابن عمر وجاي تعوده، وانت اللي بعتله اللي ضربه بالحربة المسمومة. فسلم عليه فلم يرد، ده هجران، وكلمه فلم يجب. يا الله. النموذج الرابع جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ان الحجاج اطال الخطبة، مش زي عمر لما بيطول ياخد له نص ساعة ساعة الا ربع، لا، ده قاعد نسي نفسه على المنبر لغاية صلاة العصر، بليغ بقى وشغال بقى، أطال جدا. فجعل ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة، استنى صاحبنا يخلص. أبدا، ابن عمر يبص عارف انه خلاص العصر أوشك ودي جمعة، فأخذ يردد: الصلاة الصلاة مرارا، والحجاج مسترسل في خطبته. فقام ابن عمر فأقام الصلاة، فقام الناس، اوعى تعملها حق عبد الله، فأقام الصلاة، فقام الناس. لما قام الناس بعد إقامة ابن عمر للصلاة، نزل الحجاج فصلى بالناس. فلما انصرف قال لابن عمر: ما حملك على ذلك؟ قال: إنما نجيء للصلاة، فصل الصلاة لوقتها، ثم تفتق ما شئت بعد من تفتقه. عاوز يا أخويا تتفصح، أقعد لغاية المغرب، بس خلينا نصلي الجمعة قبل العصر. نموذج خامس ما أخرجه البخاري في صحيحه عن يوسف ابن ماهد قال: كان مروان على الحجاز، كان مروان على الحجاز، يعني واليا على الحجاز، استعمله معاوية خلافة معاوية بن أبي سفيان، فخطم فجعل يذكر يزيد بن معاوية مناقب يزيد تهيئة إيه للحكم، زي حكاية لما كنا قاعدين ونسمع إنه الأسد عاوز يجيب بعدي بشار وجاب، وقالوا صدام كان عايز يجيب لؤي وما جابهوش، والقذافي كان عايز يجيب ابنه سيف الإسلام ما لحقش، ومبارك كان عايز يجيب علاء برضه ما عملوا عليه الثورة عشان ما يجيبهوش وتتحول من عسكرية المدنية. المهم فالمعاوية بدأ يرتبها ليزيد، فخلى الناس الولاة في البلاد يتكلموا عن مناقب يزيد ابن معاوية، وكان ليه مناقب مش ملهوش، مش زي ما الكتب التاريخ جعلت يزيد ده يعني حاجة أعوذ بالله من غضب الله، وبالذات كتب الشيعة والتاريخ الذي خطته أيدي الشيعة. لا، كان يزيد فيه، ابن تيمية لما حب ينصفه قال كان له علي، وده يعد من جيل التابعين، وراح عشان يفتح القسطنطينية اللي احنا قاعدين فيها دي، لكن لم يتيسر له ذلك، ومحاولات كثيرة لغاية لما ربنا أراد وفتحت على يد مين؟ محمد الفاتح. فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، قال كلمة يستنكر، فكان في كلام مروان إنها سنة أبي بكر وعمر، فقد استخلف أبو بكر واستخلف عمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر بل سنة كسرى وقيس. تقول لي أبو بكر وعمر بل سنة كسرى وقيس. فقال مروان خذوه اغضوا عليه خذوه. فتفلت عبد الرحمن أسرع الخطى ودخل على بيت عائشة أم المؤمنين ولها حرمته، فلم يقدروا عليه وخبته السيدة عائشة بالداخل أخوه. فقال مروان من خارج الحجرة إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله؟ فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري وبراءتي. تقول لي نزلت الآية دي في عبد الرحمن؟ لا، ما نزلش فيه، إلا كان فينا القرآن نزل فآيات براءتي وعذري. جاء في تفسير بعض الروايات فيما قاله عبد الرحمن ما هي إلا هرقلية، هرقلية نسبة إلى هرقل، وفي رواية سنة هرقل وقيصر بعد أن قال مروان سنة أبي بكر وعمر، وفي رواية أجئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم، هرقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته. قال ذلك بعد أن قال مروان إن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر. أهو تغيير منكر علانية وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقولوا إيه بقى الجماعة المداخلة في الكلام ده؟ اي عالم بيقول الكلام ده بيتعطبوا المداخله وخلصوا عليه، ولو طالوني ربنا هيكرمني بالشهاده ان شاء الله. شوف كم عالم قتلوه في ليبيا يا عم، والخراب اللي شغال في كل الدنيا على يد هذه الطائفه المفسده في مصر. آهن على مصر. فداء الوالي الاكبر الكبير الحاكم الخليفة السلطان كلها ألقاه، ولكن في وقتنا هذا ك
كالذي قال ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. تخيل إنه في هر وبيقلد الأسد قال هو بيزقر كده وبيعمل ومما زهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتدد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. مهما تهر يا هر هتعمل ايه؟ وأما نوع ثاني من الولاة، هل يغير الابن على والده؟ الوالد عنده منكرات، يقدر الابن يغير؟ يقال بادئ ذي بدء، لقد جعل الله سبحانه وتعالى للوالدين حقوقا كثيرة وكبيرة على الأولاد، فمهما عمل الولد تجاه والديه فإنه لا يعتبر موفيا حقوقهما بل ولا جزءا منها. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعتهما وقرن طاعتهما بطاعته، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال القرطبي رحمه الله أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال والبر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف. وقد ورد في صحيح البخاري أن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، وذكر الحديث. وفي الحديث الثاني المشهور جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عقوق الأمهات الحديث. وفي الحديث أيضا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر الحديث. فهذه الأحاديث الصحيحة والتي بينت جانبا كبيرا منها عند الكلام عن الوصية بالوالدين ووصينا الإنسان بوالدين تدل على عظم حقوق الوالدين. فقبل أن يقدم الولد على أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر لا بد أن يضع قاعدة طاعتهما وحقوقهما نصب عينيه، أن يضع قاعدة طاعتهما وحقوقهما نصب عينيه، وكون لهما هذه الحقوق العظيمة فإن ذلك لا يعني ولا يمنع من أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر، فهما من جملة من أمر الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إلا أنه بناء على هذه الحقوق التي جعلها الله لهما فإنه يجب أن يكون الأمر والنهي بأسلوب خاص فيه ما ذكر في الآية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيكون في منتهى الأدب عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر. فعلى المحتسب أن يراعي عند الاحتساب على الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف لهما وألا يتعدى ذلك إلى صياح أو رفع صوت فضلا عن سب أو شتم أو ضرب ويقول أنا معي حق وهو قد أخطأ وهذا قصاصها. لا لا.
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الوضوء والصلاة، قال يأمرها ويعلمها. قال تأبى أن يعلمها، تقول له أنا أكبر منك تعلمني، زي ما في المثل عندنا الربعية تعلم أمها الرعية، تقول له أنا أكبر منك تعلمني. قال فترى له أن يهجرها أو يضربها على ذلك، قال لا لا، ولكن يعلمها ويقول لها، وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق بالرفق. يا سلام على الأئمة. هذا وإن على المحتسب على الوالدين ملاحظة أمرين: الأول أن يفرق بين ما إذا كان المنكر متعلقا بشخص أحد الوالدين فإنه ليس له ضربه ولا تقبيحه. الثاني إن كان المنكر غير متعلق بشخصهما، وإنما كان تعلقه بالدار أو المال أو المركب، ففي هذه الحال عليه أن ينظر إلى نوع هذا المنكر وحجمه ومدى أثره وإثمه، بالإضافة إلى النظر إلى ما يترتب على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة. فإن كان لا يترتب على إزالته مفسدة أعظم أزاله، وإلا فلا. ومثل هذا يقال في احتساب الزوجة على زوجها والعبد على مع سيده. فالزوج هو الذي له القوام على الزوجة، لكن الزوجة لما تحب تنصح الزوج تأمره معروف تنهى عن منكر، كالولد مع والديه وكالعبد مع سيده، بخلاف التلميذ مع شيخه فإنه يعامله بموجب علمه، لأنه لا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه. وهذا الإحسان والرفق مطلوب حتى مع الأبوين الكافرين، كما في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع مراعاة أصل الولاء والبراء، أن المحبة لا تكون إلا لأهل الإيمان والعداوة تكون لأهل الكفران. أما إنكار الوالد على أولاده فباعتباره ولي أمر، مش عندنا يقول له من ولي أمرك؟ يقول له أبوي إن كان عايش، ولا يقول له عمي، أو المهم يشوف ولي أمري له. وزي البنت لما تتجوز من ولي أمرك؟ تقول أبويا مات. طب عمك؟ طب خالك؟ طب أخوك؟ يبقى لا يزال الكلام عن ولي الأمر. هو وأنا قربت أختم قربت أختمه. إنكار الوالد على الولد فهو من الأمور التي نص عليها الشرع وأكد عليها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا أمر من الله تعالى يتضمن معنى النصيحة بأن يبذل الإنسان جهده في إصلاحه في إصلاح نفسه وأهله، حتى يحول صلاح نفسه حتى يحول صلاح نفسه وأهله دون النار، كما في الحديث وفيه: والرجل راع في على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث يبين مسؤولية الرجل تجاه أولاده بل تجاه أسرته. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وفي الحديث: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وفي الحديث: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه الأحاديث كلها تبين مسؤولية الوالد تجاه أبنائه، فعليه أن يتقي الله فيهم ويحسن تربيتهم، فهي أمانة في عنقه، وعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن أهم المعروف ربطهم بالمساجد وتعليم القرآن وحلق الذكر
وربطهم بالشباب الصالح الأبقياء الذين يدلونهم على كل خير ويحذرونهم من كل شر، وعليه أن ينهاهم عن المنكر. ومن أعظم المنكرات اتصالهم بالشباب الفاسد، الصحبة السيئة المنحرفة الذين يدلونهم على كل شر ويبعدونهم عن كل خير. وكما يجب على الأب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكذلك الأم لا ينسى دورها. لا ننسى أن للأم دورا كبيرا في تربية أولادها، ربما تفوق على دور الأب. وكما قيل الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإن وجود الأولاد مع أمهم أكثر من وجودهم مع والدهم، لأن المرأة جالسة في البيت طيلة الوقت بخلاف الرجل، فهي تعرف أمورهم أكثر من أبيهم، تعرف أمورا لا يعرفها الرجل. فعليها أن تتقي الله في أولادها، وأن تحسن تربيتهم، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتنفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة مسؤولة عن تربية أولادها وإصلاحهم، بل إنها تتمنى صلاحهم من قبل إتيانهم، كما قالت مريم عليها السلام: رب إني نذرت لك ما في بطني. أم مريم أم مريم ابنة عمران قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول: يدل على أن للأم ضربا من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وإمساكه وتربيته، لو أنها لا تملك ذلك لما نذرت في ولدها. وتغير الزوجة المنكر في البيت، وتغير على زوجها، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، لكن تغيير الزوجة بخلاف الزوج، فالزوج تغييره بالنسبة للزوجة واضح الدلالة في الكتاب والسنة، وهو مقبول شرعا وعقلا لما جعل الله له من القوامة على المرأة: الرجال قوامون على النساء. قال الجصاص: قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة والصيانة. لكن الذي يحتاج إلى توضيح هو تغيير الزوجة على الزوج. فنقول: كثيرا من الزوجات تبلى بزوج غير صالح، فإما أن يكون من التاركين لصلاة الجماعة أو التاركين للصلاة بالكلية، وقد يكون مبتلى بشرب المسكرات أو المخدرات أو غير ذلك. فما هو موقف الزوجة من ذلك؟ لا شك أن الزوجات يختلفن أيضا كالرجال صلاحا وفسادا وقوة وضعفا. فبعض النساء تكون مستسلمة لزوجها العاصي، وحتى لو كانت صالحة فهي ساكتة عنه، تراه يفعل المنكرات صباح مساء ولا تنكر عليه، بل ربما كانت تهيئ له الجو لفعل ذلك المنكر الذي يحبه. ما هو هيشرب حشيشة وبتاع وصهل الحكاية والرواية وعمل الطاش. وبعضهن تنكر تارة وتسكت أخرى، وتغضب تارة وترضى بعدها. والواجب على كل زوجة أن تتقي الله تعالى، وتعرف أنها مسؤولة عن إصلاح زوجها بقدر المستطاع، فتنظر إلى المنكر الذي يفعله، تنظر إلى المنكر الذي يفعله زوجها، فإن كانت صغائر أو غير مكفرة تحاول معه وتكثر المحاولة، وتستخدم الأساليب الجيدة التي تراها تناسب زوجها أو ينقاد معها فيها. وكل امرأة أعرف بظروف زوجها. وأما إن كانت المنكرات مكفرة كترك الصلاة كلية، فعليها أن تبين أحكام الصلاة له وحكم تاركها، وتبين أن العلاقة الزوجية لا تصلح معه دون الصلاة، وتحاول مرة بعد مرة، فإن أصر استعانت بأهلها وأهله، فإن أصر على ذلك فتطلب منه الطلاق، والشرع يطلقها منه ولو لم يرضى، إذا ثبت فعلا أنه لا يصلي البتة. وفي الغالب إذا كانت المرأة حكيمة وقوية، وفي نفس الوقت قد ملأت قلب الرجل حبا في إخلاصها ووفائها وخوفها من ربها وطاعتها لزوجها، فإنه لا يعصي لها أمرا، فعليها أن تقوم بما يجب حياله حتى تكون مسموعة الكلمة. فهذه أمور ترتبط بتغيير المنكر بالنسبة لكل ولي أمر، مأخوذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع ومسؤول وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بذا أكون بفضل الله تعالى قد تناولت هذا القدر وهذا الركن فيما يرتبط بتغيير المنكر بالنسبة لولي الأمر، واهتممت بولي الأمر الذي هو السلطان، ثم تناولت بحضرته وبجواره أنواعا من أولياء الأمور حتى الزوجة في بيت زوجها. وبذا نكون بفضل الله تعالى قد أتينا على أهم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بحث مطول يحتاج إليه طلاب العلم، ونحتاج إليه في هذا الزمان خاصة، فإن جل الفتن من وراء عدم معرفة هذه الأحكام. لكن تبقى هناك شبهة للعلمانيين تحتاج إلى رد. يقولون: لما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربنا جعلها حرية؟ في حرية يا أخي، في حرية شخصية، وفي القرآن: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي القرآن: لا إكراه في الدين، وفي القرآن: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما حكاية الأمر معروف نعم ممكن أنتم دوشن بها، هذه شبهة ما ينبغي أن تترك، ويمكن أن تكون ختام بحثنا هذا. فإلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل معكم الحديث، وإن شاء الله ما يكونش طولنا عن الساعة كثير، يعني احنا بدين 9:15 دلوقتي، 10:30 لـ5، يبقى ساعة وعشر دقائق زي بعض، عشان ما رجعش أقول ما أنا لو ما كملتش المعلومة اللي قلتها لي كنت هتلاقوني راجع من أول الموضوع عشان أعيده تاني ولخصه وأكمل عليه. لكن كده أنا كملت الموضوع ده، وباقي الكلام نبدأ بكرة بالرد على الشبهة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.